الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونشكرك ونسبحك ونكبرك ونستعين بك ونستغفرك. شهدت الكائنات بقدرتك وعظمتك، وأقرت الموجودات بعزتك وحكمتك. يا أيها الماء المهين، من الذي بالله جل جلاله أغراك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يهدي ويضل. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه، وحبيبه وخليله. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي، وعلى آله الأطهار، وأصحابه الأبرار الأخيار. واجزه اللهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن قومه. أما بعد، فيا عباد الله، يا أيها الإخوة الأحباب الكرام، ها نحن نعيش في هذه الأيام الطيبة الكريمة المباركة. قالوا: جاء رجل يهودي فدخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يا عمر، إن في كتابكم لآية أنزلت عليكم، لو أنها أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. وما يدري ذلكم المغفل أنه يكلم ويخاطب الرجل الملهم عمر بن الخطاب، أبا حفص، فاروق هذا الدين. قال له: وما أدراك أننا لم نتخذها عيدا، بل إن يوم نزولها اتخذ عيدين، لأن هذه الآية وهي قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزلها الله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو واقف فوق عرفة يوم الحج الأكبر. والحج الأكبر أيام عيد، وكان مناسبا في ذلكم اليوم أو العام ليوم الجمعة، والجمعة عيد، وحجنا إلى بيت الله عز وجل عيد من الأعياد. ولكن في هذه الأيام، وحينما يقضي الحجاج وزوار بيت الله تبارك وتعالى المناسك والمشاعر، ماذا نتذكر؟ المسلم عليه أن يتذكر أمورا كثيرة، وأن يعيش هذا الموقف ولو بروحه ولو بقلبه ولو بعقله، إذ لم يكتب الله عز وجل له أن يعيش ذلكم الموقف بجسمه وبدنه. نعم والله، العلماء يقولون إن لكل أمة أو دولة أو أسرة أو إنسان، إن لكل واحد من هؤلاء أسوة وقدوة يتأسى بها ويقتدي. إن تأسى أهل الشرق أو الغرب بأهل الشرق أو بأهل الغرب، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المؤمن الموحد لا يتأسى ويقتدي إلا بالصفوة المختارة، إلا بالذلة المنتقاة. أتدرون من هم؟ إنهم أنبياء الله عز وجل ورسله. يقول الله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ذكر الله عز وجل هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بعد أن ساق كوكبة من الأنبياء وعد لفيفا من الرسل، هم نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه أو بعده 17 نبيا ورسولا، على بعض إبراهيم 18 نبي ورسول في سورة الأنعام. بعد سردهم يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتده بهم وانسج على منوالهم وسر في دربهم. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. ولكن للأسف نجد الأمة الآن حينما يظهر أو يبدو على الشاشة لاعب أجنبي أو ممثل غربي، كافر أو مشرك، تجد الرجال والنساء، الشباب والفتيات، الكل يقتدي به في لبسه وزيه، حتى في مشيته، حتى في طريقة ترجيل وتسريح شعره. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سنن من قبلكم، أي سوف تسيرون وراءهم وتلهثون خلفهم. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، أي كما أن الريشة تشبه الريشة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. نقول هذا المسلك والسلوك وهذا الاقتداء والتأسي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لغيرها من الأمم الكافرة، حينما تضعف الأمة، حينما تفقد هويتها وشخصيتها، حينما تبتعد عن كتاب ربها وتترك من يدها سنة نبيها وتتبع كل ناعق وتلهث وراء كل كافر وملحد. إن لنا قدوة وأسوة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والرسل. الله يأمر نبيه محمدا قائلا: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ويحسن بنا الآن في هذه الأيام أن نتذكر إبراهيم عليه السلام، ماذا قال الله عز وجل عنه في القرآن، وماذا عن إبراهيم ومناسك ومشاعر وأركان الحج. هل يحل الحج لمن يحج دون أن يتذكر مواقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وهل يحل أن يسرد الإنسان أو المرء سيرة إبراهيم عليه السلام من غير أن يعرج على البيت الحرام ومشاعر الحج؟ لا، فهما مقترنان، إبراهيم عليه السلام مع الحج والحج مع إبراهيم عليه السلام، فهو قدوتنا كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. أتدرون لما؟ لأنه يوجد في الناس 1000 رجل لا يساوون رجلا واحدا، ويوجد في الناس أيضا رجل واحد لو وزن بأمة لرجح بهم. أما عن إبراهيم فمن هذا الطراز الأخير، يقول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصفه الله في هذه الآية بأنه أمة في الميزان عند الله بمفرده، كما وصفه هناك بالإمامة: إني جاعلك للناس إماما. ونحن أمة محمد أو معشر المؤمنين الموحدين المعتنقين للإسلام لا نعنى أول ما نعنى بالمظاهر البراقة، ولكن نعنى في البداية بالجوهر، بالقلب، بالروح، بالعقل، بالفكر. وصدق إمام الأمة الشافعي رحمه الله حينما ساق لنا هذا المعنى فقال في وصف رجل عالم ذكي فاضل وليس عليه من الثياب إلا ثوب بالي لا يباع ولا يشترى، قال رحمه الله في وصفه: عليه ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. لله درك يا شافعي رحمه الله. فماذا عن إبراهيم؟ تذكره رحمك الله في هذه المناسك وهذه المشاعر والأركان، حينما يلبي الملبون يتذكرون قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الملبي يتذكر هذا الموقف، ثم ماذا؟ ينطلق مهرولا إلى بيت الله الحرام، يطوف سبعة أشواط. حينما يطوف حول هذا البيت كيف يطوف ولا يتذكر بناءه وقول الله عز وجل في صفة البناء والتشييد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرغ الطائفون من طوافهم واستراحوا وأرادوا أن يصلوا ركعتين على سبيل السنة عند المقام بجوار الكعبة المكرمة. هل يصلون من غير أن يتذكروا؟ لا، هم يتذكرون قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم يذهبون إلى العين الهنيئة المريئة، يشرب الواحد منهم كوبا من الماء، ولكن هل ينسى بدايته؟ لا، المؤمن الموحد كما قلنا يجمع بين الأصالة والواقع الحاضر والمستقبل. فروح ذلكم الشارب الذي يتضلع من ماء زمزم يتذكر بدايتها حينما جعلها الله تنبع بين أو تحت قدمي طفله الصغير الذي أرضع مع لبن أمه وغذي على التوحيد وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. أيسعى هكذا بالجسم والبدن؟ لا، بل مع الجسم والبدن الروح والعقل والقلب والمشاعر والأحاسيس، يتذكر تلكم المرأة الطيبة الطاهرة النقية الولية لله عز وجل وهي تنطلق مسرعة بين الصفا والمروة كأنها تريد أن تذكرك قائلا: عليك أيها المؤمن أن تبادر وتسارع إلى طاعة الله كما يقول الله عز من قائل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم كذلك في بقية المشاعر، حينما تقف فوق جبل عرفة وحينما ترجم الشيطان وحينما تجيء أنت هنا أو هناك لتذبح أضحيتك، تذكر حينما تسيل الدماء من الأضحية الموقف هناك، أنت قربت بدنة من الأنعام، أنت ذبحت كبشا أو تيسا، أما ذاك فلم يتوانى ولم يتباطأ عليه الصلاة والسلام أن يقرب لله عز وجل ولده كما قال الله: وفديناه بذبح عظيم. لو أن الله لم يفده ولو أن الله ترك إبراهيم لنفذ، لبى، كيف لا يذبح ابنه؟ وإن المؤمن الموحد، بل إن صغار المؤمنين الموحدين من جيل ليسوا من جيل الأنبياء. اضرب مثلا جيل الصحابة، أقل من الأنبياء بدرجات ومراتب، قد قدموا أرواحهم وأنفسهم لا أرواح أبنائهم او ارواح احبابهم في سبيل الله. ايتوانى ابراهيم عن ان يقدم ابنه لله رب العالمين؟ فحينما تذبح اضحيتك تذكر قول الله عز وجل: ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. نبي الله ورسوله ابراهيم عليه الصلاة والسلام منهج للايمان ومنهج للدين كله. الدين كله يا عباد الله الذي نقرأ عنه في الكتب والقرآن والسنة، العلماء لخصوه واوجزوه في 3 شعب: شعبة العقيدة الاصول والتوحيد والاساس والايمان، وشعبة الشريعة العبادات والمعاملات والصلاة والزكاة والبيع والشراء والزواج والطلاق، شعبة الشريعة العبادات والمعاملات. واما الشعبة الثالثة فهي شعبة الاخلاق والاداب، الاخلاق والاداب الحسنة امر الله بها ورسوله، واما السيئة القبيحة فحذر الله منها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لو نظرت الى هذه الشعب 3 التي تجمع الدين كله فلرأيت في القرآن ان ابراهيم عليه السلام قد ذكر الله عز وجل عنه المنهج كاملا. ماذا عن العقيدة الشعبة الاولى؟ ذكر الله ان ابراهيم كان مسلما مؤمنا يحب الايمان والتوحيد ويكره الكفر والشرك ويدعو الى التوحيد والايمان ويحارب الشرك والكفر واهله بشتى طرقه. ولتأخذ موجزا او ملخصا مقتطفات، وان اردت الباقي فلترجع الى كتاب الله عز وجل فلتقرأ فيه ولتعتبر ليتغذى قلبك وفكرك وروحك جميعا. اما عن العقيدة فيقول الله عز وجل عن ابراهيم اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اسلم لله تبارك وتعالى وامن به عز وجل، ثم دعا الى التوحيد وحارب الشرك بشتى صوره. حارب الشرك العلوي متمثلا في عبادة الكواكب والنجوم والاقمار والشموس، وحارب الشرك السفلي متمثلا في عبادة الاصنام والاوثان والاحجار والاخشاب، وكلها مذكورة في القرآن لا لمجرد التسلية وانما للعبرة، حتى يحطم المسلم كل اله او كل رب يدخل في قلبه سوى الله عز وجل. ان كنا نحن ندخل في الايمان والتوحيد قائلين لا اله، يكفر بكل اله غير الله ثم يقول الا الله، يثبت الالوهية لله. فان ابراهيم قال هذه الكلمة باساليب مختلفة، منها يحكي الله عز وجل عنه انه قال انني براء مما تعبدون. هذه الجملة تساوي لا اله، انني براء مما تعبدون. ثم يقول الا الذي فطرني فانه سيهدين، تساوي كلمة الا الله باساليب مختلفة ومنوعة. عليه الصلاة والسلام جاء الى قومه بعد ان اتاه الله الحجة والقوة الفكرية الذهنية وجادلهم مستدرجا ليفحم خصومه، يقول الله وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، استفهام انكاري، يعني لا يجوز هذا في العقل ان يكون ربا، هذا ربي. ثم بعد ذلك رأى القمر ورأى الشمس وفي كل يقول لهم هذا ربي، ومرة يقول هذا اكبر، وفي النهاية يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، اعلن وحدانية الله عز وجل واظهر ايمانه لانه تبرأ من الشرك. هذا وهو يحاج الكفار ويناظرهم كما يقول الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وماذا عن الشرك السفلي في الكرة الأرضية، عبادة الأصنام والأوثان، يحكي الله عز وجل عنه. يقول ربنا عن: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. وفي الموضع الآخر: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، كسر أصنامهم وحطم آلهتهم، وهو لا يخاف من أن تضره، لأنه يؤمن ويوقن أنه لا يضر ولا ينفع ولا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق إلا الله تبارك وتعالى. هذا عن شعبة العقيدة والإيمان باختصار وإيجاز. فماذا عن شعبة الأخلاق مثلا؟ يبين الله عز وجل أنه بلغ الذروة ووصل القمة في عالم الأخلاق والمبادئ والأسس الفاضلة والآداب الكريمة. نعلم أن أباه كان كافرا وهدده وتوعده، ولم يكن والد إبراهيم كافرا مشركا فحسب، بل كان أسا من أسس الشرك والكفر، بل كان يدعو إلى عبادة الأصنام، لأنه يصنع الأصنام بيديه ويبيعها ويروج تجارتها وبيعها. ولكن إبراهيم، انظر إلى الناحية الأدبية، يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. وانظر إلى الآيات ترى فيها كلمة يا أبتي 4 مرات: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني، وهكذا يستخدم أسلوب اللين، يستخدم أسلوب التلطف والتودد معه، مع أنه كافر عاصي. فكيف نميز بين هذا أو نقرب وبين كثيرين من المسلمين؟ أحيانا تجد الشاب منهم ملتزم ويصلي والصلوات الخمس، وحينما يدعوه أبوه يرفض دعوته، حينما تنادي عليه أمه يتأفف ويرفع صوته، إذا لم يصل إلى درجة أخرى غير درجة رفع الصوت، مع أن الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف. أما إبراهيم عليه السلام فكان أمة، فكان إماما للناس، إني جاعلك للناس إماما، ليس إماما لأهل مصر من الأمصار أو زمن من الأزمنة، هو إمام إلى يوم القيامة، يخاطب والده قائلا: يا أبتي يا أبتي، تودد وتلطف، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبين له أنه يخاف عليه من الأذى ولا يرضى له الضر. ولكن الرجل العنيف المشرك الذي ركبه شيطانه يتهدد ابنه الوديع قائلا: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني لا أراك في هذه البلدة، أخرج من هذه البلدة أو على الأقل من هذا البيت. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. المفسرون قالوا أرجمنك يعني أضربك بالحجارة إلى أن تموت بالرجم، أو أرجمنك بلساني يعني أشتمك وأوبخك. فماذا فعل إبراهيم؟ انظروا إلى الأدب والأخلاق، يقول لأبيه: سلام عليك، سلام عليك. هذا في القول الكلام، وماذا عن العمل والتنفيذ؟ قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هل رأينا أدبا مثل هذا الأدب؟ مهما ادعى المدعون أو زعم الزاعمون أن الأدب أو الذوق أو الإتيكيت أو حسن المعاملة عند أهل الشرق والغرب، نقول: لا، إن الأدب والذوق كما قلنا قبل ذلك صناعة إسلامية قرآنية ونبوية، فمن شذ شذ في النار. هذا الأدب مع أبيه، وكم نقص؟ قالوا طرف ساقه القرآن الأدب مع ضيوفه. يقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. وماذا بعدها؟ يقول الله فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. لابراهيم عليه السلام روغتان، روغة شجاعة، حطم الاصنام فراغ عليهم ضربا باليمين، وروغة كرم وندى وجود فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. راغ يعني انسل في خفية من غير ان يراه الضيوف حتى لا يمنعوه من ممارسة اعداد الطعام ومزاولة الكرم. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، وبعدها فقربه اليهم. انظروا الى التعبير القرآني، يعلمنا الادب والذوق من منهج ابراهيم عليه الصلاة والسلام. لم يصنع ابراهيم الطعام ثم يذهب الى الضيوف ويقول لهم تفضلوا، لا يريد ان يتعبهم حتى مجرد المشي والسير بضع خطوات، لا، ولكنه يجر غذاءه ويسحب طعامه الى ان يضعه امام الضيوف. فقربه اليهم قال الا تأكلون. لم يستخدم اسلوب الامر، كلوا فعل امر وان كان فيه اكرام واحسان، ولكن قال الا تأكلون، الا تتفضلون علينا، الا تشرفوننا بان تفعلوا وكذا وكذا. منهج ابراهيم في القرآن كامل، سواء كان فينا شعبة العقيدة او شعبة الاخلاق او شعبة العبادات والمعاملات. ماذا نقول عن العبادات؟ انت لا تستطيع ان تصلي صلاة الا جهة القبلة، والقبلة هذه هي التي بناها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. انت تدعو، وحينما تستخدم الادعية القرآنية تجد القرآن مليئا بالادعية التي سجلها الله عز وجل على لسان ابراهيم. فالله يقول على لسانه ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ها هو لا يدعو لنفسه فقط، بل يدعو لك انت ايها المؤمن، يدعو لصالحك ايها الموحد، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فكيف يدعو لك وانت تنساه ولا تتذكره؟ هذا منهج ابراهيم في القرآن. نقول جعل ابراهيم هذا المنهج في ذريته اولاده، لكننا تجد الان احيانا في امة محمد رجل من الصالحين ولكن ليس من المصلحين، يصلي ويصوم ويتزكى ويحج واخلاقه حسنة ولا يعلم هذه المبادئ لاولاده، يكون صالحا ولكن لا يكون مصلحا، فالله عز وجل يسأله ويحاسبه. اما ابراهيم تعلم من الله عز وجل وعلم ذريته واهل الارض جميعا. اما عن ذريته فيقول الله تبارك وتعالى ووصى بها ابراهيم، ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني الى اخر الايات. كم من مرة يوصي نبي الله ورسوله ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن بمرور الاوقات جاءت الامة التي انشئ منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم امة العرب، كانوا يفتخرون بانهم ينسبون الى ابراهيم عليه الصلاة والسلام، مع انهم غيروا العبادات وجعلوا حول الكعبة 60 و300 صنم، 360 صنم يعبدونها، اللات والعزة ومنات وهبل وإساف ونائلة، سوى الأصنام الموجودة في البيوت وفي الميادين العامة، ولكن مع ذلك يفتخرون بأنهم من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة، كان سنه 25 سنة، وذهب ليخطب السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ذهب معه بعض اهله وعلى رأسهم ولي امره عمه ابو طالب وكان مشركا، ذهب من يتحدث ويتكلم بخطبة النكاح، من اللي يقول الكلمة في الفرح مثلا، قالوا هذا سيد قريش. فتقدم ابو طالب، كيف يفتتح كلامه؟ يقول الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم، الحمد لله الذي جعلنا من ذرية ابراهيم ومن نسل اسماعيل ومن ضئ معد الى اخر ما قال. كانوا حتى حينما كانوا كفار المشركين يفتخرون بنسبتهم لابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، مع انهم بدلوا وغيروا. ربنا يقول عن سيدنا ابراهيم: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالواجب علينا جميعا اخوة الاسلام ان نرى الاسوة والقدوة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. كم من اسوة وقدوة؟ الانبياء والصالحون والطيبون، نقتدي بهم حتى وان ضحك علينا الضاحكون، حتى وان تغامز امامنا المتغامزون، لان هذا الفعل والقول هو عادة بين اهل الشر والخير الى ان تقوم الساعة. اما سمعنا قول الله تبارك وتعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، الى ان قال الله عز وجل: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، الى اخر الايات. فندعو الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من المقتدين باهل الصلاح والخير حقا، ومن المتأسين بهم ظاهرا وباطنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. ادعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، ونشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه. أما بعد، فحتى لا نطيل لأن بعض الإخوة بيشكوا من موضوع الإطالة، فسوف نتحدث عن نقطتين إن شاء الله زي تنبيهين بإيجاز واختصار. النقطة الأولى، بعض الناس بيقولوا: يا شيخ، معظم شبابنا بل الكبار والصغار غير متعلمين من ناحية الإسلامية، كيف يعرفون أمور الدين ويفهمون الدين فهما صائبا صحيحا؟ لأن البعض يفهم الدين بتسيب وبتميع، والبعض الآخر بالعكس طرف نقيض يفهم الدين بشدة، ولا تجده إلا متزمتا أو مكشرا أو مقطبا وجهه. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم طريقته الوسط والفهم، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن أجل هذا إن شاء الله سوف نقيم في هذا المسجد مكتبة أو مجموعة مكيتبات صغيرة. أترون هذه المكتبات القرآنية المعلقة في الجدار اللي فيها المصاحف الحوامل؟ سوف نفعل أو نصنع بجوار كل واحدة مكتبة صغيرة فيها بعض الكتب التي ليست عليها مؤاخذات، لا مؤاخذات دينية ولا في العقيدة ولا حتى سياسية أو أمنية أو لينظر الناظر بين الصلاة الأذان والإقامة فيجد مكتبة قرآنية وبجوارها مكتبة علمية فيها بعض الكتب. تقول لي: يا شيخ، ومتى يقرأ؟ نقول: بين الأذان والإقامة تقريبا ربع ساعة، فلو حضر الإنسان مع الأذان وصلى السنة في 5 دقائق يتبقى معه 10 دقائق. ال10 دقائق هذه لو جلس فيها واستغلها لقرأ مثلا من كتب القصص والسير ترجمة شخص، هذه المرة عمرو بن العاص، المرة الثانية خالد بن الوليد، الثالثة عمر بن الخطاب في 10 دقائق، المرة الثانية في 10 دقائق يقرأ فصلا من فصول الفقه، المرة الثالثة قضية من قضايا التوحيد أو العقيدة، وهكذا ليثقف المسلم نفسه. لأن أعداء الإسلام الآن في هذا القرن المتأخر يقولون: إن المسلمين أمة لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ولو فهموا لا يطبقون ولا ينفذون. هذا والله كلامهم، ويسجل ويكتب، ولكن من قرأه؟ الذي يقرأ قرأه. فإن شاء الله ندعو الإخوة لمن أراد مثلا أن يتبرع، فالصناديق مجهزة بعد الفراغ من صلاة الجمعة إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعض الإخوة شكوا وقالوا: يا شيخ، نحن والحمد لله يرزقنا الله نفعل اضحية او اضحيتين، البعض يذبح عجل والثاني ينحر كذا والثالث يذبح خروف وهكذا، ولكن نحتار لاننا لا نجد مثلا من يستحق. ممكن انسان يكون اغنى مني ومنك ومن الذي يضحي ويأتي يمد يديه، ويكون مد اليد بالنسبة له يوم القيامة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نكتة في وجهه، يعني نكتة ذل ونكتة حسرة. فكيف يصل هذا الانسان للفقراء؟ يقول لا اعرف الفقراء والمساكين. نقول له وجب عليك ان تتعرف عليهم وان تسأل عنهم، لانه رب فقير تعرفت عليه في الدنيا ورب مسكين محتاج فرجت عنه في هذه الدار، ربما يسوقك او يجرك او يأخذ بيدك يوم القيامة فيزحزحك عن النار ويدخلك الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى على المسلم نفسه ان يسأل على الفقراء والمساكين ويتحرى. اما اذا سأل وتحرى ولم يجد فان هذا المسجد ايضا يوم العيد والايام اللي بعده يتقبل اللي هو لحوم الاضاحي، وحنوزعها ان شاء الله تبارك وتعالى على مستحقيها الفقراء والمساكين. هذا ما اردت ان اوجزه او الخصه، وندعو الله تبارك وتعالى في هذه الايام الكريمة الطيبة ان يجعلنا من المتقبلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها اللهم أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا الله فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤدب محمد صلى الله عليه وسلم بأخلاقه أدبنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهما بسوء وشر فاجعل ذلك راجعا إليه، وخط يا الله دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا جبارا إلا أخذته وقصمته. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك محمد. وصلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.